الأسواق حسب مجلة الأسبوع العربي. علي الرماحي بيروت.
المربد. المربد سياحة وتجارة. المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد برنامج ترفيهي وثقافي منوع
يأتيكم مرة كل أسبوع.
نرحب بكم مجددا واهلا وسهلا
في حلقتنا الجديدة هذه من برنامج
سوق المربد. ولا يخلو سوق المربد كغيره من الاسواق من اطباء شعبيين يعرضون اعشابهم ومساحيقهم وزيوتهم المختلفة في صرر وعلب متباينة الأحجام والألوان لما لها من قدرة على شفاء الناس من مختلف الأمراض كما يزعمون.
لكل مرض دواء ولكل عارية رداء ولكل مصيبة عزاء. من كانت عنده الصحة كان عنده الأمل، ومن كان عنده الأمل كان عنده كل شيء. فتعالوا تعالوا اشتروا الدواء، لأن في الدواء العافية والشفاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أخي معدتي، معدتي موتتني من البارحة لليوم، واني أتقلب وألوم هيس روحي راح تطلع تلويني لويني.
على كيفش على كيفش على شوية صبر شوية صبر. كل شي كل شي يرجع تمام
يرجع تمام وعلى المرام مثل ما يقولون.
الله يخليك، الله يوفقكم، الله يعطيكم.
أول مرة ناوشين المقسوم
شقد
درهمين؟
ايش دعوة؟ أنا مرة فقيرة وصاحبة عيال، وانتو الله مفضل عليكم ومنطيكم خير. اخ مطمئ.
اذا ما كساك الله سربال صحة ولم تخل من قوت يحل ويقرب، فلا تغبطن اهل الكثير، فانما على قدر ما يعطيهم الدهر يسلبوا.
أنا كل شيء ما افتهمك، بس أنا ما عندي بس هالدرهم، وأنتوا كيفكم؟
الله يلا جيبي وأمرنا لله.
بارك الله بيك. وش راح تنطيني دواء؟
لا 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 لا، لهنا وكافي. الدواء تركيه على الحكيم، هو اللي يقول شنو ما شنو. زين
زين.
يلا تعالي افتح حلقك.
يما شنو؟ ايش راح تخليني بحكي؟
هاي لو كل المرضى مثل الشنقه يا ابن.
ما يخالف. تشوفين ريشه الحمامه هاي؟ راح اغمسها بهالسفوف وادخل الريشه بحلقك، وانت اللي عليك تلهمين الطحين اللي عليها.
وعلاش ما تنطيني السفوف بيدي وانا لهنا؟
بيش بلشت يا ابو بشت. اختي هاي الريشة مقيال، يعني انت معقولة ما سامع المثل اللي يقول ريشة داء وريشة دواء؟
لكن ليش بريشة الحمام هاي؟
بابا افتهمي، احنا نداوي الناس بالريش زين.
افتهمنا. بس ريش هناك باعوا هناك ريش تديك مو اكبر شوية؟ مو اني معدتي تعصرني عصر راح اموت.
طيب 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 هاي هم ريش تديك. افتح افتح حلقك.
ومر شبي
وصفة الطبيب مرة ولكن فيها الشفاء.
اعود اعود هم مصير زينة.
المعدة مثل ما يقولون بيت الداء والحمية خير دواء. يعني تحامي شوية من الاكل اليوم وباكر تصيرين احسن.
هذا دواك وعند الله شفاك.
شكرا عيني شكرا. مع السلامة. الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد. بعد غيبة جاني رح نداني خلى عمري كله عيد. الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد. بعد غيبة جاني رح نداني خلى عمري كله عيد. كنت فيا يا شغل لي هوايا. كنت فيا يا اللي قلبك معايا. كنت فيا يا شغل لي هوايا. كنت فيا يا اللي قلبك معايا. ليالي ليالي.
قدم إلى مدينة الري رجل من بغداد ينفث الدم وكان لحقه ذلك في طريقه، فاستدعى الرجل أبا بكر الرازي الطبيب المشهور صاحب الكتب المصنفة وأراه ما ينفث من دم، فأخذ الرازي مجسه وفحصه ثم سأله عن حاله منذ ابتداء ذلك به، فلم يقم له دليل على سل ولا قرحة ولم يعرف العلة، وطلب من الرجل أن يصبر بعض الوقت لينظر في أمره، فقامت قيامة المريض وقال:
هذا يجعلني أيأس من الحياة. إن كان الطبيب عالما كالرازي يجهل علتي فإلى أين أعطي وجهي؟
وازدادت آلام المريض فعاد إليه الرازي وسأله:
أي ماء كنت تشرب في طريقك من بغداد إلى الري؟
كنت أشرب كغيري من الصهاريج والمستنقعات.
فخطر للرازي المعروف بحدة الخاطر وجودة الذكاء أن علقة كانت في الماء الذي شربه وقد استقرت في معدته وإن ذلك الدم من فعلها، فقال له:
إذا كان في غد جئتك فعالجتك ولم أنصرف حتى تبرأ، ولكن بشرط أن تأمر غلمانك أن يطيعوني وينفذوا أمري مهما فعلت لك.
حاضر حاضر. نعم حاضر يا رب.
ولما عاد الرازي في صبيحة اليوم التالي عاد وهو يحمل قدرا كبيرا من الطحالب، فقدمها إلى الرجل المريض وقال له:
ابلع هذه الطحالب.
ماذا؟ أبلع أنا؟ لا 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 أستطيع. كيف أبلع طحالب؟
يا غلمان امسكوا به واطرحوه.
لا
ففعلوا ذلك.
اطرحوه على قفاه وافتحوا فاه.
وراح الرازي يدس الطحالب في حلقه ويكبسها كبسا شديدا.
ابلع ابلع الطحالب ولا استخدمنا القوة معك.
الى ان ابلعه كارها قدرا عظيما من الطحالب والرجل يستغيث فلا ينفعه مع الرازي شيء، الى ان قال المريض:
سأتقي دعوني أتقي. لا أتحمل الأبلاع.
فتقيأ المريض، ولما تأمل الرازي القيء وجد فيه علقة فقال:
لما وصلت الطحالب قرب العلقة تركت موضعها في المعدة والتفت على الطحلب.
ونهض المريض معافى مشافى.
كان الحكيم الشهير رشيد الدين أبو حليقة طبيبا للملك الكامل ولولده الملك الصالح أيوب، ومن ثم إلى ولده الملك ثوران شاه.
ومن نوادره أنه جاءت إليه امرأة من الريف ومعها ولدها، وهو شاب غلب عليه النحول والمرض.
رعاك الله يا حكيم، جئت أشكو إليك حال ولدي هذا. لم أترك طبيبا إلا أخذته إليه، ولم ينفع معه الدواء، وهو كما ترى لا يزداد إلا سقاما ونحولا.
فنظر رشيد الدين إليه يتفحصه ويستقرئ حاله، وبينما هو يجس نبض المريض نادى على غلامه بعد أن شعر بشيء من البرد.
يا غلام ادخل وناولني الفرجية حتى ألبسها.
الفرجية ثوب مفتوح من الأمام وهو مفرج كما يقال، ولهذا سمي بالفرجية.
ولاحظ الحكيم إن نبض الشاب تغير كثيرا، وإن لون وجهه قد تغير أيضا، فحدث الحكيم أن يكون الشاب عاشقا. ولما دخل غلام الطبيب وهو يحمل الفرجية ووضعها على كتف الطبيب، جس الطبيب نبض الشاب فإذا به قد عاد طبيعيا، فقال له
المس هذه الفرجية.
فإذا بنبض الشاب قد تغير فجأة من جديد، فالتفت إلى والدة الشاب وقال لها
ابنك هذا عاشق، والتي يهواها اسمها فرجية.
اي والله يا مولاي، هو يحب واحدة اسمها فرجية، ولكن كيف اطلعت على اسم المرأة التي يحبها ولدي من دون ان تعرفه وتعرفها؟ سبحان الله.
على شو يا روحي والذوق معاك أجمل غرام، حبك يا غالي خلي حالي على شو إليك بصحى وبنام، علمتي روحي يا روحي تهواك يا روحي والذوق معاك أجمل غرام. كنت دنيا يا شغل
دخلنا على بشر الحارث وهو مريض، فقال له رجل
أوصني يا بشر.
إذا دخلت على مريض فلا تطل القعود عنده.
اسمعوا هذه، قيل للشعبي هل تمرض الروح؟ فقال
نعم من ظل الثقلاء.
ولما مر به أصحابه يوما وهو جالس بين اثنين من الثقلاء، قال أحدهم يسأله
كيف الروح يا شعبي؟
بالنزع الأخير وتكاد تصل إلى البلعوم.
لما نزل الماء في عين سعيد بن المسيب وصعبت عليه الرؤية، قالوا له أن يقدحها، أي يخرج الماء الفاسد منها، فقال
علي من افتحها، علي من افتحها.
مر أحد الأطباء بأبي الواسع المازني فشكى إليه ريحا في بطنه.
يا دكتور بطني تقرقر طول النهار، غازات وأصوات وقراقيع.
خذ زعتر.
فنادى المازني
يا غلام جيب ورقة وقلم بالعجل.
ولما جاءه الغلام بالورقة والقلم سأل المازني الطبيب
ايه دكتور بالله ايش قريت؟
وعلى وش هالورقة والقلم؟
حتى اكتب الوصفة؟
هو الزعتر.
بس زعتر؟
زين اكتب وقية زعتر.
وقية زعتر ايه؟
ونزقون يا شعير.
شنو؟ شو بالبداية ما قلت شعير؟
ايه بالبداية ما كنت اعرف انك حمار.
لدغتني عقرب يا سيدي الحكيم، فهل عندك لهذا دواء؟
نعم، الصياح صياح إلى الصباح.
اسمعوا اسمعوا هذا.
نعم.
دخل أبو علقمة النحوي وهو مشهور باستخدامه كلاما غريبا غير مفهوم ولا معروف على طبيب وقال له:
إني أكلت من لحوم هذه الجوازل فطسأت طسأة،
يعني أكل حتى انتخم،
فأصابني وجع وصل إلى ذات العنق فلم يزل يربو وينمو حتى وصل الشراسيف،
وهي الأطراف اللينة من الضلع فوق المعدة.
فهل عندك دواء لمثل هذا الداء؟
فقال له الطبيب: خذ حرقفا وسلقفا فزقرقه وزقزقه واغسله بماء روث وشرب.
لم أفهم عنك شيئا.
فقال له الطبيب: أفهمتك كما أفهمتني.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج سوق المربد الذي تستمعون إليه في بداية الساعة الخامسة من فقرات برامجنا كل يوم اثنين. سوق المربد من إعداد وإخراج مصطفى شوقي وتقديم نخبة من الفنانين والفنانات. أيها السيدات والسادة، مراسلنا في لندن أحمد الركابي وافانا بتغطية لأعمال مؤتمر الضباط العراقيين المنعقد في العاصمة البريطانية، فأدعوكم لمتابعتها الآن.
انتهى مؤتمر الضباط العراقيين في لندن يوم أمس بتشكيل مجلس عسكري يضم 15 عضوا تم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري من أصل 26 رشحوا أنفسهم لعضويته. واتفق الضباط السبعون الذين شاركوا في المؤتمر على عدم انتخاب رئيس للمجلس العسكري، واكتفوا باختيار امين عام الائتلاف الوطني العراقي العميد توفيق الياسري ناطقا رسميا باسم المجلس. واتفق الضباط ايضا على ميثاق شرف عسكري يتضمن 10 بنود كان البند الاول فيها سببا لاعلان العقيد الركن عزيز قادر الصمنشي ممثل الجبهة التركمانية في لندن اعلانه الانسحاب من المؤتمر. وجاء في بيان اصدرته الجبهة التركمانية العراقية انه كان من المؤمل ان ينأى الاجتماع بنفسه عن الاشكاليات السياسية، الا اننا لاحظنا في صياغة الوثيقة اقحام بعض الفقرات كمسألة الفيدرالية، الامر الذي يعتبر من حق الشعب العراقي وحده في تحديد شكل دولته. وأضاف البيان أن هذه المسألة جعلت وثيقة الشرف العسكري أشبه بخطابات سياسية حزبية، وأضفى بذلك على الاجتماع صبغة سياسية تناقض مهمته العسكرية، وعلى الرغم من اعتراضنا وإبداء وجهة نظرنا إلا أن الاجتماع لم يأخذ بهما وظل مصرا على موقفه كما جاء في بيان الجبهة التركمانية. وفي مؤتمر صحفي عقد مساء أمس اعتبر العميد توفيق الياسري الناطق باسم المجلس العسكري اعتبر أن اختلاف الآراء أمر طبيعي عند التعامل مع قضية معقدة كالقضية العراقية.
ما يتعلق بمن خالفنا بالرأي مسألة طبيعية في قضية معقدة وحساسة مثل القضية العراقية كما تعلمون. استحالة على أي مجموعة مهما كانت متفقة ومنسجمة في الرأي أن تتفق على أسس رئيسية على موضوع حساس وكبير ومعقد مثل موضوع تحديدات وتفصيلات القضية العراقية. نحن نعتبر أن وجهات النظر المتعددة، ونعتبر أن الاستفاضة بالنقاش والآراء هو أساسا الحرية السياسية والممارسة الديمقراطية. ماذا تعني؟ تعني احترام الرأي الآخر، أي طرح الرأي وسماع الرأي الآخر. فهل من المعقول ونحن من جزء من النخبة العسكرية التي تتعامل مع العراق الديمقراطي القادم أن لا يكون في أجواءنا أو لا تتسم أجواءنا بالممارسة الديمقراطية؟ يجوز هذا؟
البند الأول في ميثاق الشرف العسكري والذي أثار الجدل عبر عن استعداد الضباط للمساهمة في إرساء عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي، فيما أكد البند الثاني على التزام العسكريين بما يقره الشعب العراقي من نظام حكم للبلاد. أما الثالث فقد شدد على انتهاء دور العسكر العراقي بعد عملية التغيير، ودعا البند الرابع إلى نبذ التمييز العرقي والقومي والطائفي وروح الانتقام. وفي البند الخامس عبر الضباط عن ترحيبهم بكل دعم إقليمي أو دولي للمعارضة العراقية في سبيل إقامة بديل ديمقراطي في العراق. وحصر البند السادس صلاحيات إعلان النفير العام والتعبئة في حالات الدفاع عن الوطن حصرها بالبرلمان وحده، فيما حث السابع على إقرار دستور جديد دائم للبلاد. وأكد البند الثامن على إصلاح النظام القانوني العسكري والمدني وإعادة تنظيم القوات المسلحة وفق عقيدة عسكرية سليمة. أما التاسع فقد حمل قيادة النظام العراقي وأركانه المسؤولية عن الانتهاكات التي شهدها العراق خلال سنوات حكمه. ودعا البند العاشر والأخير إلى رسم سياسة خارجية يكون العراق فيها عنصرا فاعلا من عناصر الاستقرار الإقليمي ومساهما في السلام الدولي. ورفض الياسري الإعلان عن القائمة الكاملة لأسماء الضباط الذين انتخبوا لعضوية المجلس العسكري مكتفيا بالإعلان عن 3 أسماء فقط. وقال مشاركون في المؤتمر لإذاعة العراق الحر إن مسألة الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس أثارت جدلا انتهى إلى قرار بعدم نشر اللائحة الكاملة، وقد عزى الياسري ذلك إلى طبيعة العمل العسكري.
القرار اتخذ أن يكون موضوع المجلس العسكري العراقي من حيث التسمية، من حيث المهام، بعيد عن الإعلام، بعيد عن عتزات التلفزيون، لأن عملنا عسكري، وأنتم تعلمون أكثر من غيركم أن عمل العسكر دائما ضمن أسس محاطة بشيء من الأمن ومحاطة بشيء من السرية، لأنه مهامها تستدعي العمل ضمن هذه الاستراتيجية. وعلى كل حال وكي أرضي بعض غروركم أقدر أذكر لكم مثلا 3 أسماء ممن يتواجدون في هذه اللحظة حصرا في لندن. على سبيل المثال الأخ العميد الركن نجيب الصالحي، الأخ اللواء فاضل العساف، الأخ العميد الدكتور سعد العبيدي. هذه عينة من بعض الأشخاص اللي انتخبوا للمجلس العسكري واللي الآن موجودين في لندن.
وفي حديثه عن مهام المجلس العسكري قال العميد توفيق الياسري إن له 3 مهمات.
مهمات المجلس لديه مهمات مرحلية، لديه مهمات تكتيكية، ولديه مهمات استراتيجية. المرحلية هي كيفية إدارة الجهد المعارض العسكري الآن وكيفية توافقه وخدمته للجهد المعارض العام. التكتيكية وضع البرامج والآليات وتأمين مستلزمات عمله، والاستراتيجية هي التي تضمنها الميثاق. ضمن الهيئات واللجان المتوقعة راح تكون هنالك هيئة إعلام وتوجيه وحرب نفسية.
وعن آفاق العلاقة بين المجلس العسكري وبقية أطراف المعارضة العراقية قال الياسري
نحن ننادي ونطالب بأن يكون الجهد العسكري في خدمة سياسة الدولة وفي خدمة المجتمع المدني. لذلك لن نسمح لأنفسنا لكي نكون بديل عن المعارضة العراقية المدنية، وسنكون ذراعها العسكري.
ويشار إلى أن اثنين من الضباط العراقيين البارزين هما رئيس أركان الجيش العراقي السابق الفريق الركن نزار الخزرجي، ومدير الاستخبارات العسكرية السابق اللواء الركن وفيق السامرائي، يشار إلى أنهما لم يشاركا في مؤتمر الضباط. وقد علق العميد توفيق الياسري على غيابهما بالقول:
الفريق نزار الخزرجي لم يدعى لأنه لا يملك وثيقة سفر، وعند ظرف معين مع الأجهزة الأمنية في الدنمارك لذلك لم توجه له الدعوة. اللواء وفيق السامرائي دعي، حاله حال 70 شخص من الضباط وجهت لهم الدعوة، واللي تخلف عن تلبية الدعوة قطعا له أسبابه ونحن نحترم قراره.
وعن الخطوة القادمة التي سيتخذها المجلس العسكري، قال العميد الركن نجيب الصالحي عضو المجلس وأمين حركة الضباط الأحرار العراقية، قال إن المجلس شكل لجانا لدراسة احتمالات المستقبل.
المجلس العسكري الآن شكل لجان وبفروع مختلفة تدرس احتمالات المستقبل ووضع الخطط الكفيلة لمساهمة أعضاء المجلس والعسكريين الموجودين في الخارج في إدارة الأمور، واللي ربما تشمل حتى تشكيل مقرات هيكلية ميدانية.
طيب العميد الركن نجيب الصالحي، ألا تخشون تشكيل مجلس عسكري موازي من قبل ضباط امتنعوا عن المشاركة في مؤتمركم؟ يعني ألا تعتقد أن من شأن هذا الشيء لو حصل أن يخلق نوع من البلبلة والفوضى؟
لا نخشى شيء. المهم المنازلة قد تبدأ قريبا أو بعد أشهر، والساحة توسع لكل الفرسان وكل من يريد يخدم وطنه وكل من يقبل التضحية، وعليه احنا راح نكون كلش مسرورين اذا التحقوا ضباط اخرين بهذا العمل، بشرط ان يبرهنون عن جديتهم في العمل. وفي النهاية الشعب العراقي والقوات المسلحة العراقية هم اللي راح يقيمون نتائج عمل هذا الضابط عن ذاك. الساحة والوقت الآن مناسب للعمل، ومع ذلك يوجد آخرون من ينتظرون الفرصة القادمة، ينتظرون اللحظات الأخيرة لكي يشتركوا، ومع ذلك أهلا وسهلا بهم.
كان هذا العميد الركن نجيب الصالحي أمين عام حركة الضباط الأحرار وعضو المجلس العسكري. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
أيها السيدات والسادة، صحيفة أمريكية نشرت اليوم الاثنين تقريرا حول علاقة دول حلف شمال الأطلسي بالحرب التي تزمع أمريكا أن تشنها ضد العراق. العرض التالي عده ويقدمه لكم الزميل شيرزاد القاضي، وتشاركه في التقديم زينب هادي.
ربما لا توجد خطط لمهاجمة العراق على مكتب الرئيس الأمريكي جورج بوش، ولكن حملة عسكرية ضد الرئيس العراقي صدام حسين وأركان نظامه مقبلة لا محالة، بالرغم من أننا قد نشهد قبلها جولة أخرى فاشلة من محادثات الأمم المتحدة بشأن عودة المفتشين بحسب ما جاء في صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية اليوم الاثنين. التحليل الذي كتبه آلان أيزنبرغ، وهو باحث سابق في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أكد أن الحرب هي موضوع جدل قاري عبر المحيط الأطلسي بغض النظر عن موعد شن الهجوم. أيزنبرغ تابع قائلا إن الأوروبيين يتساءلون فيما إذا كان السبب الحقيقي الذي يدفع الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى شن الحرب هو تهديد العراق للمصالح الأمريكية أم أنه مجرد تصفية حساب قديم، مضيفا أن الولايات المتحدة من جانبها تجد في أوروبا من الضعف ما يجعلها قادرة على تقديم معونة ضئيلة جدا في الحرب. ويعاني التحالف الأطلسي من بعض الصعوبات جراء هذا الاختلاف في وجهات النظر بحسب الكاتب الأمريكي. كاتب التحليل يرى أن الهجوم على العراق كان سيؤخذ بجدية أكبر لو بذلت أمريكا جهودا إضافية لتقوية التحالف وابتعدت عن المواقف الأحادية، والأفضل لو أن الهجوم كان ضمن عملية عسكرية أطلسية وفقا للمحلل السياسي. مشاركة حلف شمال الأطلسي الناتو كانت ستشجع مبادرة بلدان أوروبا لتطوير قدراتها بشكل يساعد الحلفاء لمحاربة العراق معا، بحسب التحليل الذي نشرته صحيفة واشنطن تايمز. تابعت الصحيفة قائلة إن صقور من خبراء الدفاع يصرون على الانفراد، ويبدو أن هذا ما تفضله الإدارة الأمريكية، حيث ستجري دعوة تركيا والكويت والمملكة المتحدة فقط للانضمام إلى التحالف، ولكن الولايات المتحدة لن تمانع مشاركة الناتو في الحرب إذا كان ذلك بمستطاع الحلف. ولا بد أن يرحب جورج بوش بالقرار الأوروبي آنذاك، وسيفيد القرار حلف الناتو ليظهر بمظهر القادر على تنفيذ مهمات خارج القارة، وبأن هناك ضرورات للحفاظ على الحلف على أساس أن الذين يقاتلون معا يبقون معا، بحسب الصحيفة الأمريكية.
سيداتي وسادتي، مضت صحيفة واشنطن تايمز في تحليلها للعلاقة بين الناتو والحرب ضد العراق قائلة إن قرارا أمريكيا للانفراد في الحرب ضد العراق سيؤدي إلى تدهور العلاقات داخل حلف الناتو، وبالتالي عدم اهتمام أمريكا بتطوير دول الحلف لقدراتها، ما يعني أعباء مالية جديدة على الولايات المتحدة للتعويض عن خسارتها لحلفائها. ولاحظ كاتب التحليل أن الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن القومي ورئيسته غونداليزا رايس يتجهون لإقامة تحالف مع روسيا سيؤثر على حلف شمال الأطلسي، وتوقع أيضا أن تكون مساهمة روسيا في الناتو شكلية لأن تحالفات ثنائية ستظهر داخل الحلف. وبهذه المناسبة لا يرى الكاتب أي أهمية في ضم دول شيوعية سابقة إلى حلف شمال الأطلسي، ويجب على حلف شمال الأطلسي أن يشارك في الحرب إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على العراق بحسب رأيه. يقول كاتب التحليل في الصحيفة الأمريكية إن الرئيس الفرنسي جاك شيراك اتخذ خطوات لتعزيز قدرات فرنسا العسكرية بالرغم من أن فرنسا ليست جزءا من التشكيلة العسكرية للناتو. وتعتبر الصحيفة أن الروابط العسكرية أقوى الروابط حتى في عالم تسوده العولمة. الصحيفة الأمريكية توقعت أن تستمر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأن تستمر الخلافات بين الطرفين بشأن دمج الشركات الكبرى وغيرها من منغصات العولمة، لكن الروابط التاريخية واستراتيجية بين أمريكا وأوروبا ستبقى أقوى مما هي عليه مع بلدان أخرى. من الجدير بالذكر أن جنود الأوروبيين والأمريكيين قاتلوا سوية في مناطق مختلفة من أوروبا، كما ساعدت أمريكا في إعادة بناء أوروبا، ولولا تلك المساعدة لكان بمقدور الاتحاد السوفيتي أن يمد إمبراطوريته إلى ما وراء الستار الحديدي. وبسبب قوة العلاقات بين أمريكا وأوروبا وطريقة الحياة الغربية بحسب الصحيفة، وتعد التهديدات التي تواجهها طريقة الحياة الغربية جدية وبنفس الخطورة في الوقت الراهن وفقا لتقرير الصحيفة، مضيفة أن على الولايات المتحدة وأوروبا أن يعززا علاقتهما المشتركة بشكل لا مثيل له. وختمت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية تقريرها بالقول إن محاربة العراق سوية سيذكر الحلفاء على جانبي المحيط الأطلسي بما يعنيه حلف الناتو وما هي أهميته. سيداتي وسادتي، نعيد على حضراتكم التقرير الذي أذعناه يوم أمس عن صحيفة أمريكية وصحيفتين بريطانيتين تناولت قضية الحرب المحتملة ضد العراق من زوايا وأبعاد مختلفة. الزميل أكرم أيوب يعرض في الدقائق المقبلة أهم ما جاء في هذه الصحف.
وصلت كبريات الصحف الغربية الصادرة هذا اليوم الاهتمام بقضية الحرب المحتملة على العراق، وهذه أولا صحيفة The Observer البريطانية التي استهلت مقالتها بالإشارة إلى عدد من المؤشرات، منها مشاركة الأمير حسن ولي العهد الأردني السابق في مؤتمر الضباط العراقيين في لندن حول مستقبل العراق بعد صدام، ومنها قيام عناصر من أجهزة المخابرات الأمريكية في شمال العراق بجمع المعلومات عن حقول الألغام في المنطقة وعن القطعات العسكرية العراقية، ومنها تحذيرات النجل الأكبر للرئيس العراقي بانعكاسات خطيرة على المنطقة في حالة الحرب ضد العراق. وأضافت الصحيفة البريطانية بأن الرجل الثاني في وزارة الدفاع الأمريكية بول وولفوتس سيزور تركيا للتباحث في شؤون التكتيك العسكري، وتم توجيه الدعوة إلى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير للالتقاء بالرئيس الأمريكي جورج بوش في كامب ديفيد في وقت متأخر من العام الحالي لمناقشة خطط الحرب. وتدل هذه المؤشرات بشكل لا لبس فيه على رسالة مفادها الاستعداد للحرب. وقالت الصحيفة ان التكهنات المحمومة التي دارت طيلة الاسبوع الماضي عن قرب وقوع المواجهة العسكرية اثارت من التساؤلات بقدر ما قدمت من اجابات، فما هي الاسباب الكامنة وراء التسريبات الغزيرة للمعلومات من قبل البنتاغون والخارجية الامريكية ووزارة الدفاع البريطانية؟ وهل تمثل هذه المعلومات ستارا يحجب استراتيجية لم يكشف عنها؟ وهل جرى خلق حمى الحرب هذه من أجل تقويض حكم صدام حسين، أم أن دونالد رامسفيلد وديك تشيني والعديد من المسؤولين الآخرين يريدون صرف الانتباه عن الصعوبات الداخلية للبلاد؟ وتطرقت The Observer إلى أن البعض يرى في نشر خطة الحرب ضد العراق في هذا الوقت دليلا على التلاعب الخبيث، وذلك في إشارة إلى الفضيحة المالية التي أثرت في ثقة الناس بالإدارة الأمريكية. لكن الصحيفة لاحظت بأن تسريب الوثيقة جاء عن طريق هيئة الأركان الأمريكية المشتركة وليس البيت الأبيض، ما يشير إلى احتمالات أخرى تختلف تمام الاختلاف، فالتسريب يمكن أن يقوم به العسكر الذين يعارضون الحرب. وأعادت الصحيفة إلى الأذهان مسألة الخلاف حول الحرب بين كولين باول وديك تشيني منذ أيام حرب الخليج، كما تطرقت الصحيفة إلى المخاوف العراقية من جدية التهديدات الأمريكية، ما دعا بغداد إلى إيضاح عدم مسؤوليتها عن فشل المباحثات مع الأمم المتحدة، وإلى إبداء الرغبة في تقديم معلومات عن الطيار الأمريكي الذي أسقطت طائرته أثناء حرب الخليج. وعرضت الصحيفة لخطتين للحرب ضد العراق، الأولى وهي التي تسربت وتتضمن استخدام أعداد كبيرة من القوات الأمريكية المدعومة بآلاف الطائرات، ويمكن أن تتحقق عن طريق الدول المجاورة للعراق أي تركيا والكويت والأردن. ولم يفت الصحيفة الإشارة إلى تدني القوة العسكرية العراقية عما كانت عليه قبل حرب الخليج، وإلى انعكاسات الحرب المحتملة على مجتمعات دول مثل السعودية إن هي انضمت إلى واشنطن. أما الخطة الثانية التي عرضتها الصحيفة البريطانية فتشمل عملية عسكرية تستهدف استئصال الرئيس العراقي عن طريق سلسلة من الضربات بالقذائف عالية الدقة وباستخدام القوات الخاصة. الصحيفة رأت أن الخطة الثانية قد تكون هي المفضلة بالرغم من عدم المعرفة بما سيحمله المستقبل، وأن الفوضى والدماء قد تعم العراق بحسب ما ورد في صحيفة The Observer. أما صحيفة ساندي تلغراف البريطانية فقد استهلت مقالتها بالقول إن القوات البريطانية التي ستشارك في غزو العراق سيتعين عليها البقاء هناك لمدة 5 سنوات باعتبارها جزءا من قوة احتلال بعد الإطاحة بصدام حسين. الصحيفة أشارت إلى أن هذا التحذير وضع أمام مجلس الوزراء البريطاني الأسبوع الماضي في الوقت الذي تتزايد فيه احتمالات غزو العراق أوائل العام المقبل. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع البريطانية تأكيدهم على ضرورة بقاء قوة كبيرة العدد في العراق للحيلولة دون تقسيم البلاد ودخولها في حال من الفوضى. وذكرت الصحيفة البريطانية بأن الكشف عن هذا الأمر يأتي في الوقت الذي أشارت فيه تقارير مخابراتية إلى أن الخلايا الإرهابية لتنظيم القاعدة تعاود التجمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقوم بالتخطيط لموجة جديدة من الهجمات، ما يستدعي الاهتمام بتوفير القوات البريطانية المناسبة وقت الحاجة. ورأت الصحيفة وجوب بقاء القوات البريطانية في المنطقة لعدة سنوات لتقديم المعونة للحكومة التي ستتولى شؤون العراق بعد صدام، على غرار القوة الدولية العاملة في أفغانستان في الوقت الحاضر. ولاحظت الصحيفة وجود خشية لدى الخارجية البريطانية ومجلس الوزراء البريطاني من قيام حرب أهلية في العراق في حالة ضم الكرد لأراض أخرى ولجوء عرب الأهوار جنوب العراق والذين تعرضوا للأهوال على يد نظام صدام طيلة سنوات بحسب تعبير الصحيفة إلى المطالبة بإقليم مستقل. وتطرقت الصحيفة إلى تكاليف بقاء القوات البريطانية في العراق لمدة 5 سنوات، وإلى إمكان إسهام الدول الصديقة مثل اليابان التي لا تشارك بقوات عسكرية بتحمل نصيب من الفاتورة مثل ما حدث أثناء حرب الخليج. ورأت الصحيفة بأن البريطانيين يحاولون التأكيد على أهمية بناء العراق كدولة بعد الإطاحة بصدام لهذا السبب، الأمر الذي لا يعيره الرئيس الأمريكي كبير اهتمام بحسب تعبير الصحيفة البريطانية. إلى هذا أشارت الصحيفة بأن القادة من العسكريين الأمريكيين يفضلون شن الحرب عام 2003 بدلا من أواخر هذا العام، أي لحين إكمال النقص في مخزون الأسلحة المتطورة مثل صواريخ كروز والقنابل الموجهة بالليزر، والذي تأثر بسبب الحرب في أفغانستان على حد قول صحيفة ساندي تلغراف البريطانية. أما أما صحيفة The Washington Times الأمريكية فقد كتبت مقالا استهلته بالإشارة إلى أنه إذا لم يكن لدى الرئيس بوش خطة للحرب على مكتبه فإن الدكتاتور العراقي بحسب قول الصحيفة لديه بالتأكيد واحدة على مكتبه، وهذه الخطة تتضمن استخدام جميع أسلحة الترسانة التي بحوزة العراق وفقا لما صرح به صدام للدائرة الضيقة من مستشاريه إضافة إلى ولديه في اجتماع استغرق 5 ساعات الشهر الماضي. وقد تسربت أخبار هذا الاجتماع إلى صحيفة كويتية. الصحيفة الأمريكية لفتت إلى أن عبارة جميع الأسلحة تعني أسلحة الدمار الشامل، مؤكدة على أن العراق يمتلك هذا النوع من الأسلحة. ونظرت إلى القول أن صدام أوضح بأنه سيقوم بالانتظار إلى أن تقوم الولايات المتحدة ببدء الهجوم، وحين ذاك سيتولى الرد بجميع الوسائل المتاحة لديه على أرض المعركة وعلى جميع الجبهات الأخرى، وقد يعني هذا إعطاء الأوامر إلى الخلايا الكامنة لمعاودة النشاط داخل الولايات المتحدة. وعرضت الصحيفة لتعليقات بعض أفراد الدائرة الضيقة المحيطة بصدام حول الضربة الأمريكية المحتملة ضد العراق، وإلى تأكيده أي صدام على أن العراق سوف لن يرد فحسب بل سيقوم بالفعل أيضا. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول في دولة عربية كبيرة يشاع بأنه الأمير التركي المدير السابق للمخابرات السعودية، نقلت عنه قوله بأن ما سيحدث بين صدام وبوش الابن سيكون أكبر حجما وأكثر خطورة مما حدث بين صدام وبوش الأب. وختمت الصحيفة بالإعراب عن الأمل في تفويض الصلاحيات للقائد العام للقوات الأمريكية بشن الحرب قبل قيام صدام حسين وأسامة بن لادن بعقد حلف فيما بينهما لاستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الولايات المتحدة على حد قول الصحيفة. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تبث برامجها المسائية على الموجات التالية من 6 حتى 7 بتوقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هيرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هيرتز، و 21 مترا بذبذبة مقدارها 13755 كيلو هيرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15170 كيلو هيرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هيرتز. ومن 7 حتى 8 على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هيرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هيرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هيرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15170 كيلو هيرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هيرتز. ومن 8 حتى 9 على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هيرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هيرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15170 كيلو هيرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هيرتز.
ومن 9 حتى 10 ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9575 كيلو هيرتز، و25 مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هيرتز، و16 مترا بذبذبة مقدارها 17610 كيلو هيرتز. ومن 10 حتى 11 ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9705 كيلو هيرتز، و25 مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هيرتز، و16 مترا بذبذبة مقدارها 17610 كيلو هيرتز. هذا ويعاد بث الساعة الأولى من برامجنا المسائية بين 12:00 حتى 1:00 بعد منتصف الليل حسب توقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1548 كيلو هيرتز. أما برامجنا الليلية الموجهة إلى أوروبا الغربية فتبث بين 8:00 والـ10:00 حسب توقيت غرينتش على موجتين قصيرتين طولهما 41 مترا بذبذبة مقدارها 7155 كيلو هيرتز، و31 مترا بذبذبة مقدارها 9615 كيلو هيرتز.
سيدتي سادتي من إذاعة العراق الحر في براغ، أحييكم أطيب تحية وأقدم لحضراتكم عرضا مفصلا لأخبار عالمية. أعرب اليوم الرئيس المصري حسني مبارك ووزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن آري عيزر بعد محادثتهما في القاهرة عن تفاؤل حذر في شأن إمكان حصول تقدم في الشرق الأوسط. مبارك قال إن بلاده تستطيع أن تجد طريقة للعمل مع إسرائيل حتى لو كان على خلاف مع محاولتها تهميش الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، لكن بن آري عيزر أوحى بأن مبارك خفف من موقفه في شأن عرفات ورأى أن من الأفضل البحث عن قائد فلسطيني جديد، وشدد على أن من مصلحة إسرائيل التوصل إلى حل إجمالي. وتأتي محادثات الجانبين قبيل اجتماع تعقده غدا في نيويورك اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا. ومن المؤمل أن تركز الرباعية على رؤية الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لتسوية نهائية تشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة. أعلن اليوم الناطق باسم رئيس البرلمان التركي عمر إزكي أن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية في الأول من أيلول المقبل. وقبل ذلك صرح رئيس الوزراء التركي بولاند أجليد الذي يواجه انشقاقا مستمرا في حزبه أنه ربما يستقيل قبل أن يفقد ائتلافه الحاكم غالبيته البرلمانية. كما أعلن أجليد في حديث نشرته اليوم صحيفة ملية أنه سيتخلى عن منصبه إذا استقال وزير الاقتصاد كمال درويش. يشار إلى أن 7 وزراء وحوالي 40 نائبا من أعضاء حزبه استقالوا بسبب رفضه التخلي عن منصبه. يذكر وأن درويش الذي يعد مصمم الإصلاح الاقتصادي التركي بعد الأزمة التي ألمت بالبلاد العام الماضي قدم استقالته الأسبوع الماضي، لكن الرئيس التركي أقنعه بالعدول عنها. أعلن المغرب اليوم أنه لن يذعن للطرب الإسباني الخاص بسحب قواته من جزيرة متنازع عليها تقع بالقرب من مضيق جبل طارق. وقال وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى إن بلاده ستستخدم جميع الطرق الدبلوماسية لحل النزاع مع إسبانيا، وهو أول تعليق رسمي من وزارة الشؤون الخارجية في المغرب منذ احتلت قوات مغربية الأسبوع الماضي جزيرة ليلى غير المأهولة بالسكان. من ناحيته أعلن رئيس الوزراء الإسباني خوزيه ماريا أزنار أن مدريد لن تتسامح في شأن وجود قوات مغربية على جزيرة غير مسكونة يدعي كل من البلدين عائديتها إليه. وأبلغ أزنار البرلمان أن إسبانيا ستكثف من جهودها الدبلوماسية بهدف إقناع الرباط بسحب 10 من قواتها التي نشرتها الخميس على جزيرة ليلى المواجهة لمقاطعة إسبانية تقع قبالة شواطئ شمال شمال افريقيا. من ناحيته هدد الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات اقتصادية على المغرب ما لم يسحب قواته من الجزيرة، فيما اعلنت الجامعة العربية مساندتها للمغرب في ادعاء السيادة على الجزيرة المذكورة. أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قناعتها بالمؤتمر الذي عقده في لندن نهاية الأسبوع المنصرم معارضون عراقيون. وهدف المؤتمر الذي شارك فيه ضباط عراقيون سابقون إلى دراسة سبل إقامة حكومة ديمقراطية في العراق، كما أوفدت الخارجية مراقبين لحضور المؤتمر. الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر قال اليوم إن الولايات المتحدة لا تزال على تعهدها في شأن إقامة حكومة ديمقراطية في بغداد. يذكر أن للإدارة الأمريكية سياسة طويلة الأمد تجاه تغيير النظام في العراق وإنهاء حكم الرئيس صدام حسين. وفي تطور آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم أن الطائرات الحربية الأمريكية قصفت أمس في العراق وحدة رادار متنقل ترتبط بقاعدة صواريخ أرجو، وهو ثاني هجوم خلال يومين متتاليين. قال العضو بارز في المجلس الوطني العراقي من أهمية اجتماعات عقدها في لندن على مدى 3 أيام ضباط عراقيون في المنفى وقادة في المعارضة العراقية، وقال إنها لا تعني شيئا بالنسبة للشعب العراقي. وأوضح سالم الكوبيسي رئيس لجنة العلاقات العربية والدولية في المجلس أن هذه الاجتماعات لا قيمة لها، وادعى أن الأشخاص الذين شاركوا في الاجتماعات لا وجود لهم في العراق وهم عناصر لا أهمية لها ولا وزن في المجتمع العراقي. وكان ضباط عراقيون يقيمون في المنفى وممثلون على المعارضة أعلنوا أمس الأحد في لندن تشكيل مجلس عسكري من أجل الإطاحة بالرئيس صدام حسين، ودعوا أفراد القوات المسلحة العراقية إلى الانضمام إلى جهودهم. وكالات أنباء عالمية نقلت عن العميد توفيق الياسري الذي انتخب ناطقا لهذا المجلس قوله في مؤتمر صحفي إن المهمة الأساسية لهذا المجلس العسكري هي قيادة الجهد العسكري في عملية التغيير للنظام العراقي. ذكر تقرير لوكالة رويترز من بغداد أن البرلمان العراقي صوت بالإجماع يوم الاثنين على تأييد استعدادات عسكرية للتصدي لأي هجوم أمريكي يهدف للإطاحة بالرئيس صدام حسين. وجاء تصويت المجلس الوطني بعد أكثر من أسبوع من فشل محادثات بين الأمم المتحدة والعراق بشأن عودة مفتشي الأمم المتحدة لبغداد. وقال البرلمان إن اجتماع المجلس بحث تهديدات الإدارة الأمريكية بشأن عدوان مسلح على العراق بهدف الإطاحة بالحكومة الوطنية وتنصيب نظام تابع ينفذ سياساتها. سمح الأردن اليوم لمراسلين أجانب بتفقد قاعدة جوية في الصحراء القريبة من الحدود العراقية من أجل نفي ادعاءات بأن القاعدة تستضيف قوات أمريكية تستعد للهجوم على العراق. ونقل تقرير لوكالة أسوشيتد بريس عن ضابط أردني كبير أن بلاده فوجئت بهذه التقارير المحبطة. وكان صحيفة التايمز اللندنية أفادت الأسبوع الماضي بأن تجديدات تتم في القاعدة من أجل استضافة قوات أمريكية. أفاد تقرير لوكالة أسوشيتد بريس بأن السفير العراقي في أوكرانيا نفى اليوم بشدة تقارير عن أن بلاده اشترت أسلحة أوكرانية في خرقا للعقوبات المفروضة على العراق، لكنه شدد على أن حكومته تهتم بالتكنولوجيا العسكرية الأوكرانية. هذا وقد أعلنت اليوم الحكومة الأوكرانية أنها ستقوي رقابة الدولة على مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية. وقالت الحكومة إنها ستطرح شروطا أشد للعمل في بعض قطاعات الصناعة العسكرية، كما ستشدد الرقابة على المفاوضات. وبموجب القوانين الجديدة يجب على المشتري ضمان عدم إعادة تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية إلى خارج البلاد دون إذن خطي من الحكومة. الخبر الأخير في هذا العرض، أصدر قاضي باكستاني أحكاما بإدانة 4 متشددين إسلاميين لاختطافهم وقتلهم الصحفي الأمريكي دانيال بيرل. وقد حكم القاضي اليوم بإعدام البريطاني المولد أحمد عمر سيد شيخ وعلى كل من 3 الآخرين بالحبس مدة 25 عاما. وكان بيرل يعمل على موضوع حول التطرف الإسلامي لصحيفة وول ستريت جورنال عندما خطف في شهر كانون الثاني ولم يعثر عليه أبدا، لكن شريطا مصورا مسجلا وزع بعد شهر من الحادث أظهر الصحفي الأمريكي مقتولا. من إذاعة العراق الحر في براغ، وفيتكم بعرض مفصل للأخبار.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.